قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أشرقت شمس الهداية أشرقت شمس الهداية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حديث مع النجاة وأسبابها. توحيد الله عز وجل، إفراده بالعبادة، صرف العبادة كلها، دقيقها وجليلها، قليلها وكثيرها، لوجهه سبحانه بلا شريك. أن تعتقد أن الله عز وجل تفرد في تدبير الخلق والكون، هو الرب المتفرد، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. كل هذه الأسماء والصفات وكل هذه الأفعال وما تضمنته تلك الأسماء من صفات وأفعال كلها يتفرد فيها ربنا عز وجل، فلا يجوز أن نعتقد أنه سبحانه له شريك أو شبيه أو مثيل أو نظير في القدرة والتدبير والوصف، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أحبتي في الله، إن التوحيد باب النجاة، بل إنه رجاؤنا وأملنا. إذا أغلقت الأبواب وأهيل علينا التراب وحيل بيننا وبين الأهل والأحباب والأصحاب، إن التوحيد رجاء لنا، رجاؤنا إذا تقطعت الأسباب فلا يبقى إلا رجاؤنا أن لا إله إلا الله، لم يبق لنا إلا أملنا في أننا عشنا ومتنا ونحن نعتقد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا مدبر إلا هو، لا خالق إلا هو، لا رازق إلا هو، لا معطي إلا هو، لا مانع إلا هو، عليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه المصير. هذا التوحيد والتعلق بالله عز وجل هو من أعظم أسباب النجاة التي تدفع عن العبد الأهوال والفزع والكربات يوم القيامة، وتزحزحه عن النار ليدخل الجنة وليكون من الفائزين، ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. أحبتي في الله، مر بنا في حديث سابق أن النبي صلى الله عليه وسلم منع من كل ذريعة تفضي إلى الشرك بالله أو توصل إلى أن يجعل شيء مما هو لله لغير الله عز وجل، أو أن يتساهل في باب من الأبواب التي ربما لو مرد عليها العبد وتعودها قادته إلى أن يشرك مع الله غيره في قول أو فعل. ولذلك حذرنا من الذبح لغير الله عز وجل، الذبح عبادة فلا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. فصلي لربك وانحر، صلي لله وانحر لله واذبح لله وتقرب لله، ولا تذبح لساحر ولا شيطان ولا عفريت ولا كاهن، واحذر من أن تقع في هذا فإنه الشرك العظيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، هذا خاص بالله سبحانه وتعالى، لا يجوز أن يصرف شيء من هذا لغيره، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بل زاد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك أن لعن من ذبح لغير الله، فقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، ملعون، مطرود من رحمة الله، بغيض، طريد، مقيت، يمقته الله، يبغضه الله، يلعنه الله، يبعده الله، لأنه ذبح لغير الله أيا كانت الذريعة. وأكثر من يتساهل بذلك من يأتون إلى السحرة ويطيعونهم، فيقول الساحر: اذبح في المكان الفلاني في الموقع الفلاني، استدبر القبلة، لا تذكر شيء، اسكت، يعني لا تقول بسم الله. والله عز وجل نهانا أن نأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. بل وزاد صلى الله عليه وسلم فوق ذلك أن منع من أن يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله عز وجل. فلو هناك مكان أناس يذبحون لقبور وأولياء وسادة وأناس يذبحون لله عز وجل. فنقول يا معاشر الذين يذبحون لله لا تذبحوا ذبائحكم لله في هذا المكان الذي يذبح فيه لغير الله عز وجل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك. وفي الحديث أن رجلا ندر أن يذبح إبلا ببوانة مكان قريب من ساحل البحر من جهة ينبع. سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز لي أن أذبح؟ فقال صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ فقالوا لا يا رسول الله. قال وهل كان فيها للمشركين عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. قال إذن فأوفي بنذرك، ما دام انك نذرت ان تذبح في هذا المكان وهذا المكان توفرت فيه شروط صحة الذبح المكاني، وهو ان تذبح في مكان لا يعبد فيه غير الله عز وجل، لا يذبح فيه لغير الله، ليس فيه قبر يعبد من دون الله، ليس فيه ضريح يطاف به من دون الله، ليس فيه مزار يستغاث ويتعلق به من دون الله عز وجل، فلا بأس اذبح. وهذا كله يدل على ماذا يا احبابي؟ يدل على تعظيم عبادة الله في مكان يعبد فيه غير الله عز وجل. إذا أردت أن تعبد الله اعبد الله في مكان طاهر نقي لم تلوثه أدناس الشرك وشوائب الشرك وما ينافي التوحيد أو ينافي كمال التوحيد، فما بالك إذا كان الفعل منافيا للتوحيد بكماله وهو ذبح لغير الله سبحانه وتعالى. لماذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن مسجد الضرار أن يصلي فيه؟ لأنهم بنوه كفرا وتفريقا وإرصادا لمن حارب الله ورسوله والمؤمنين، فأرادوا أن يجعلوه مكانا ليأتي النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه فيخلط فيه صلاة النبي بالحق مع أفعالهم بالباطل ليختلط فيه. فقال الله عز وجل لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يطهروا والله يحب المطهرين، يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. إذن هذا المعنى الدقيق هو أننا إذا أردنا أن نعبد الله عز وجل بنافلة أو قربة من القربات فلا يسوغ لنا أن نقيم هذه القربة والنافلة في مكان يعبد فيه غير الله عز وجل. هذا أمر دقيق ومعنى مهم في غاية الأهمية، وهذا مما يحفظ النفوس من ذرائع الشرك. ولذلك لما ذكرت أم سلمة رضي الله عنها، والحديث ترويه عائشة، تقول إن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرت كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية، فذكرت أم سلمة رضي الله عنها ذكرت صورا رأتها، ذكرت ما رأت وشاهدت واطلعت عليه من الصور التي رأتها في هذه الكنيسة، لأنها كانت ممن هاجر إلى الحبشة. فقال صلى الله عليه وسلم أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك شرار الخلق عند الله، رواه البخاري. إيش تدل هذه الكلمات حينما يقول صلى الله عليه وسلم أنهم شرار الخلق منكرا على ما فعلوه؟ ماذا يفعلون؟ إنهم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك الصور عليه أو جعلوا تلك الصور حوله، فحكم عليهم بأنهم شرار الخلق. إذن هذا ماذا يعني؟ يعني أن من عبد الله عند قبر رجل ولو صالح فهو من شرار الخلق عند الله. يعني أنت إذا عبدت الله تعبد الله سبحانه في مكان يعبد فيه غير الله فأنت حينئذ من شرار خلق الله، فما بالك بمن عبد غير الله، دعا غير الله وذبح لغير الله واستغاث بغير الله ونذر لغير الله وطاف بقبره كما يطاف بالكعبة المشرفة. أقول هذا هو الشرك بعينه. فالذين بنوا هذه الكنيسة التي ذكرتها أم سلمة فيما روته عائشة رضي الله عنهن أجمعين وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، أولئك الذين بنوا تلك الكنيسة جمعوا بين فتنتين ضل بهما كثير من الخلق. الفتنة الأولى فتنة القبور بالبناء عليها، يعني قبر ويبنى عليه ثم يعكف عنده ويضاء ويسرج ويجعل له الردهات والصلاة والمداخل والنقوش والكتابات والزخرفة. طيب أنا قل لي بالله، تريد قلبي يتعلق بالأرض ولا بالسماء؟ تريد قلبي يتعلق بالمقبور ولا الخالق؟ بالميت ولا بالحي الذي لا يموت؟ تريد قلبي يتعلق بهذا الذي عجز أن يدفع عن نفسه الموت وما عاد يتحرك، أم أتعلق بالله عز وجل الحي القيوم العظيم الذي لا يعجزه شيء، إذا أراد أمرا فإنما يقول لكم فيكون؟ تريد قلبي يتعلق بالضعيف أم بالقوي الذي لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى؟ هذا أمر عجيب جدا. فالفتنة الأولى فتنة هذه القبور التي يبنى عليها وتعظم ويجعل حولها الصالات والأماكن وكتيبات الأدعية، كيف تدخل على القبر وكيف تخضع عند القبر، بل رأيت بعيني صورا لأقوام يدخلون على أضرحة وهم يحبون حبوا على أيديهم وعلى ركبهم ويجعلون جباههم على عتبات هذا القبر ويقدمون أوراقا يكتبون فيها حوائجهم وسؤالهم. والفتنة الأخرى هي فتنة التماثيل وهذه الصور التي تجسم، ومن هنا فإننا نخاطب ملوك المسلمين ونخاطب زعماءهم ونخاطب رؤساءهم ونخاطب أثرياءهم ونقول لهم إذا مات أحد منكم فلا يكن قد جعل في وصيته أن يجعل له القبر والمزار والضريح وإلى غير ذلك. أنت لا ينفعك إلا عملك، والله إنك إذا مت لو دفنت في قصر أو دفنت على شاطئ بحر أو دفنت في قفر أو في جبل أو في سهل أو في وعر، فوالله ما ينفعك إلا عملك الصالح، كما جاء في حديث البراء بن عازب في مسند الإمام أحمد، وفيه أن الرجل إذا كان في القبر تصور له عمله كأجمل صورة رآها في الدنيا، فقال: من أنت؟ أنت أيها المدفون، أنت أيها المقبور في قبرك تقول إذا جاء ذلك اليوم، تقول وأنت تنظر صورة جميلة عندك في اللحد في القبر: من أنت فوجهك الذي يجيء بالخير؟ فيقول: أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح، إن كنت عملت صالحا وجمعته لنفسك، وإن كنت قد جمعت أعمالا سيئة وتخليطا وشركا وأمورا وكبائر ولم تتب منها ولم تقبل على الله عز وجل بتوبة وقلب ناصح، فإنك ترى عملك كأسوأ صورة شاهدتها في الدنيا، فتقول: من أنت فوجهك الذي يجيء بالشر؟ فيقول: أنا عملك السيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكد ذلك بقوله: إذا مات ابن آدم تبعه ثلاثة، ماله وعمله وولده، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع ماله وولده ويبقى عمله، هذا عملك الذي أنت جمعته، سواء دفنت نفسك في قصر ولا في سهل ولا في قفر ولا في وعر ولا في بحر ولا في أي مكان كنت، ليس لك إلا عملك. وكما قال صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل عليه السلام فقال لي: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل وأن عزه استغناؤه عن الناس. الشاهد يا أخي الحبيب، الإنسان يعتني بأن يكون على خاتمة حسنة، لا أن يجمع مع سيئاته وصية سيئة ليقول: إذا أنا مت فاجعلوا لي ضريحا ومزارا وسندة وسدنة وقبرا وأسرجوا. والله لو جابوا لمبات الدنيا وإضاءات الدنيا وكهرباء الدنيا وأشعلوها حولك، إن لم يكن قبرك روضة من رياض الجنة، ما ينفعك أقوى طاقة كهربائية بمليون فولت، لا ينير لك القبر إلا العمل. عالم البرزخ عالم آخر، لا ينير لك القبر إلا عملك الصالح. فارحم نفسك، أعطي نفسك، تصدق على نفسك، لا تجعل متعتك في الدنيا وتنسى حالك في القبر وتنسى حالك في الآخرة، انتبه لهذا. ومن هنا فإنني أذكر ملوك ورؤساء وزعماء وأثرياء المسلمين وأقول: لا تجعلوا في وصيتكم أن تدفنوا في مكان ويجعل حوله مسجد، أو يجعل هذا القبر في وسط المسجد فيأتي الناس، ولأنه لا يجوز بناء المسجد على القبر، وإذا اجتمع مسجد وقبر فالحق للأقدم. يعني لو جاءنا أحد واستفتانا وسأل في مسجد بني على قبر، قلنا: يزال المسجد والقبر لأنه الأقدم والأول، فيبقى القبر ويزال المسجد، لأن بناء المسجد كان خطأ، أو يعزل القبر عن المسجد. فإن كان المسجد هو الأقدم وجاء أحد ودفن في القبر في, 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 في وسط المسجد، نقول: القبر الذي ينقل والمسجد هو الذي يبقى. ولا أنسى أن أذكر يوم مات الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله رحمة واسعة، وهو ذلك الذي ملأ الدنيا علما وسياسة، ويعني ملأ السمع والبصر رحمه الله، ولما مات لف في عباءته وكأني أرى ذلك المشلح تلك العباءة، ودفن مع المقابر بين الناس في التراب، يستطيع كل من مر أن يرى قبره ويسلم عليه وعلى سائر الموتى ويقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، إن شاء الله بكم لاحقون. مما نفتخر به في بلادنا أنه ما يأتينا أحد ليقف ليضع ليذهب إلى قبر فلان أو إلى مكان فلان، لا، لأن هؤلاء أفضوا إلى ما قدموا، يبقى لهم دعاؤنا، يبقى لهم الصدقة الجارية، يبقى لهم دعاء أبنائهم، يبقى لهم العمل الصالح والعلم الذي ينتفع به. إذن فيا أحبتي في الله، يوم أن قال صلى الله عليه وسلم فيما أخبرت به أم سلمة عن تلك الكنيسة وما رأت فيها من التصاوير، قال أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فأولئك دفنوا رجلا صالحا في مسجد أو بنوا على قبره مسجدا وعبدوا الله عند قبر هذا الرجل الصالح، فقال فيهم صلى الله عليه وسلم أولئك هم شرار الخلق، مع أنهم عبدوا الله عند القبر، فما بالك بمن عبد القبر واستغاث به. النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد التحذير ويكرر النهي والنذير في هذا الأمر مبينا خطورته، بل وهو في سكرات الموت صلى الله عليه وسلم فقد نهى أمته عن البناء على القبور وهو في تلك اللحظات من سكرات الموت، كما جاء في حديث عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نزل بسكرات الموت، طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك في لحظة سكرات الموت لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك، رواه الإمام مسلم. وفيه النهي عن اتخاذ القبور مساجد من ثلاثة أوجه، لا يمكن أن تأتي إلى قبر فتجعله مسجدا، من ثلاثة أوجه. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم ذم أولئك الذين فعلوا ذلك. الثاني حذر أمته ألا يفعلوا ذلك. الثالث بالغ في النهي وقال إني أنهاكم عن ذلك، يقول قرطبي رحمه الله، وكل ذلك لقطع الذريعة المؤدية إلى عبادة من فيها، كما كان السبب في قصة أو في عبادة الأصنام. أحبتي في الله، هذا المعنى عظيم جدا، وهذا المعنى يجعلنا نحمد الله عز وجل على عناية من وفقه الله وأعانه على حفظ توحيده وإيمانه، أنه لا يعبد ربه إلا في مكان لا يعبد فيه إلا الله عز وجل، ولا يخلط فيأتي بعبادته لله في مكان يعبد فيه غير الله عز وجل، يصلي في مكان يعبد فيه غير الله، يدعو في مكان يعبد فيه غير الله، يذبح في مكان يذبح فيه غير الله عز وجل. هذا من النهي، وهذا مما نهي عنه. والحقيقة أن الفتنة اليوم بالقبور كالفتنة بالأصنام، بل هي أشد. الذي يتعلق بالصنم يعرف أن هذا الصنم منذ أن صنع إلى أن تنتهي الدنيا وهو جماد لم تمر به حياة يوم من الأيام، ومع ذلك فتن أقوام بالأصنام، فما بالك إذا كان الأمر والفتنة في قبر فيه الرجل الصالح الذي يعتقد صلاحه والنفوس تميل إلى من كان من جنسها أو كان حيا ثم مات وقد علم له من الكرامات مثلا في حياته، لكن بعد موته انقطعت الصلة به إلا أن يكون نبيا، فلا تزال صلتنا به في حبه، في نشر سنته، في الاهتداء بهديه، في الاقتداء بسنته، في كثرة الصلاة والسلام عليه، في الالتزام بما أمر ومما أمرنا به، نهانا عن الغلو فيه، نهانا عن أن نجعله في مرتبة الخالق عز وجل، نهانا أن ندعوه من دون الله، بل نهى ذلك الرجل الذي ساواه في كلام، بس مجرد كلام، قال ما شاء الله وشئت، قال بئس ما قلت أجعلتني لله ندا. إذن حبنا لنبينا صلى الله عليه وسلم يتمثل في ذلك الأمر. ومن صور اتخاذ القبور مساجد، فإما أن يبنى المسجد على القبر، وللأسف هذا واقع اليوم في بعض بلاد المسلمين، يموت الزعيم أو الرئيس ثم لا يلبث من حوله أن يجعلوا حول قبره مسجدا، أو أن تتخذ القبور مكانا لعبادة الله وإن لم يبنى عليه مسجد، يعني ضريح معين حول غرفة صغيرة وستر خضراء وقبة خضراء وغير ذلك، ولكن وإن لم يجعلوه مسجدا له أحكام المساجد إلا أنه يأتون عنده ليعبدوا الله عنده، أيا كان نوع العبادة، ذبح أو دعاء أو استغاثة أو توسل أو طواف وغير ذلك. وكذلك دفن الميت داخل المسجد، هذا لا يجوز أبدا، المساجد لعبادة الله وليست لدفن الأموات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها كما روى الإمام مسلم، فلا يصلى على القبور ولا يصلى إليها، ومن صلى إلى القبر لا تصح صلاته. قد يقول قائل طيب المسجد النبوي الشريف وقبر النبي صلى الله عليه وسلم موجود الآن في المدينة، نقول على العين والرأس، كان المسجد مستقلا والقبر على حدة، ثم وسع المسجد وعزل القبر في هذه الجهة، القبر الشريف الذي ضم أفضل وأكرم وأجل وأطهر جسد على وجه الأرض وتاريخ الخليقة منذ أن خلق آدم إلى قيام الساعة، جسد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا القبر الشريف والمكان الشريف يعتبر منفصلا عن المسجد. ولذلك أنت تلاحظ من سلم على مقام النبي صلى الله عليه وسلم ووقف عند قبره و سلم عليه صلى الله عليه وسلم وصلى عليه، ثم تجاوز أو خطى إلى قبر أبي بكر ثم إلى قبر عمر، ما الذي بعد ذلك؟ بعد ذلك باب الخروج إلى الشارع، يعني لا يمكن أن تقول إن القبر داخل المسجد. ثم أيضا التوسعة هي التي جعلت المسجد يتمدد في كل اتجاه إلا من جهة القبر، وقفت عند ذلك حتى لا يكون قبر النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد، وهذا مما يؤكد نبوته ومعجزته التي نهى عنها فاستجاب الله دعاءه ألا يجعل قبره مسجدا أو وثنا أو عيدا، فاستجاب الله دعاءه وعزل قبره في جانب المسجد، بحيث كأن المسجد عبارة عن مربع مفصول منه هذا القبر الشريف العظيم الكريم الذي فيه أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم، فهو مستقل على حدة. وإذا كان الأمر كذلك فلا يعتبر القبر حينئذ داخل المسجد. كل ذلك استجابة وطاعة لأمر الله عز وجل. نحن لا نملك أن نعبد الله إلا بما أمر الله، إلا بما شرع الله، لا نقول هذا الكلام بغضا في قوم أو حقدا على قوم أو كراهية في أقوام، إنما تحقيقا للعبودية والتوحيد الذي أمرنا الله به وشرفنا به ووعدنا إن عشنا عليه ومتنا عليه، وكان آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، أدخلنا برحمته الجنة وكفر عنا ذنوبنا وسيئاتنا. اللهم توفنا على كلمة الإخلاص والتوحيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في البداية والنهاية أشرف.